تخيل أن يحمل المرء حاسوباً مخصصاً للألعاب الفائقة في جيبه.
وهو شيء كان يعتبر ضرباً من الخيال حتى وقت قريب.
بالضبط، حاسوب قادر على تشغيل أعتى المنافسات بسلاسة تامة، وفي اللحظة ذاتها يعني يجلس الشخص نفسه أمام حاسوب مكتدي متطور وينتظر 33 ثانية كاملة فقط ليتمكن من فتح ملف فيديو بسيط.
هذه هي مفارقة التكنولوجيا الحديثة بامتياز.
100%. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. مرحباً بكم في هذه الجولة التحليلية العميقة. عادة يعني عندما نناقش تطورات صناعة الترفيه التفاعلي يفترض دائماً وجود مسار هندسي واضح ومباشر.
صحيح، الفكرة السائدة هي أن الأجهزة الأقوى تؤدي تلقائياً إلى ألعاب أضخم.
أجل، هذا هو المعتاد، ولكن عند الغوص في مصادرنا اليوم وتحديداً تقرير استخبارات الألعاب والتقنية الصادر عن منصة تيكن جيم في 16 من أغسطس عام 2026 يظهر مشهد مختلف تماماً.
نحن بالتأكيد لا ننظر إلى خط مستقيم هنا.
أبداً، نحن أمام رحلة غوص عميق في ليلة واحدة من الأخبار التي تجمع بين الفنين الجارف للماضي وقفزات هندسية مجنونة تتحدى قوانين الفيزياء وضريبة خفية ومزعجة تفرضها خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
إنها مجموعة بيانات ترسم صورة دقيقة جدا للمرحلة الحالية. بصراحة، القاسم المشترك في كل هذه المصادر ليس مجرد التطور التكنولوجي، بل هو مفهوم الحدود.
الحدود كلمة مثيرة للاهتمام، كيف ذلك؟
يعني الصناعة اليوم تختبر أقصى حدودها في اتجاهات متناقضة تماماً، سواء كان ذلك باختبار حدود الحنين وإرث الماضي أو كسر الحواجز المعمارية لشرائح السيليكون في الهواتف
أو حتى التمدد لملامسة خطوط الخصوصية الحمراء، أليس كذلك؟
بالضبط، نحن أمام مرحلة يتم فيها إعادة تعريف ما يعنيه جهاز ألعاب وما تعنيه الملكية الرقمية بشكل كامل.
طيب، لنتحدث إذن عن كسر تلك الحدود، وتحديداً حدود الزمن. التقرير يأخذنا في البداية إلى حدث ديزني الاستعراضي الترفيهي D23 لعام 2016.
الحدث الذي شهد تلك اللحظة الغريبة على المسرح.
أجل، الموقف كان غريباً بعض الشيء. تم توجيه سؤال لمات جرينينغ، مبتكر سلسلة عائلة سيمبسون، حول لعبة العالم المفتوح الكلاسيكية هيت أند رن الصادرة عام 2003.
اللعبة التي يدرك الجميع في الصناعة أنها ظلت حية لعقدين من الزمن فقط بفضل مجتمعات التعديل على الحواسيب الشخصية.
صحيح جدا، لكن إجابة جرينينغ على المسرح كانت بابتسامة عريضة وقال: أعتقد أن اللعبة الأصلية ستعود بشكل أو بآخر.
وتلأ ذلك التدخل السريع.
بالضبط، تدخل سريع ومربك جدا من كاتب العرض مات سلمان لمحاولة التدارك، حيث أضاف بسرعة أو لا، ثم ضج المسرح بالضحك.
رد فعل كلاسيكي لشخص أدرك للتو أنه أفشى سراً تجارياً كبيراً.
يا إلهي، الأمر أشبه باكتشاف شخص ما أن مدينة الملاهي المفضلة لديه في طفولته يعاد بناؤها سراً، وأحد المهندسين ترك المخططات الهندسية على الطاولة أمام الجميع بالخطأ.
تشبيه ممتاز.
ولكن دعنا نكون صريحين هنا، أريد أن أطرح تساؤلاً: هل يمكن اعتبار هذا حقا زلة اللسان العفوية، أم أنه تكتيك تسويقي كلاسيكي ومدروس لجس نبض الجمهور قبل إعلان رسمي؟
الشيء الرائع هنا هو التفاعل المباشر الذي تلا هذا التصريح، وهو بصراحة ما يرجح كفة الاستراتيجية المدروسة.
إذن أنت تعتقدين أنه متعمد؟
إلى حد كبير نعم، من الناحية التحليلية، سواء كانت زلة لسان فعلية أو تسريباً متعمداً، النتيجة واحدة، إنها تكشف عن تحول جذري في تفكير الإدارة التنفيذية.
كيف ذلك؟
يعني لعشرين عاماً تقريباً، تم تجاهل هذه اللعبة رسمياً من قبل أصحاب الحقوق، لم تحصل قط على أي إصدار رقمي رسمي.
هذا صحيح، كان من المستحيل شراؤها بشكل قانوني على المنصات الحديثة.
بالضبط، ولكن مع وجود عرائض بملايين التواقيع تطالب بنسخة محسنة بدقة 4K ومعدل 60 إطاراً في الثانية، أدركت الشركات الكبرى أمراً مهماً.
وهو أن الحنين مربح؟
100%. أدركوا أن الحفاظ على العناوين الكلاسيكية لم يعد مجرد مسؤولية ثقافية لحفظ الإرث الرقمي، بل هو منجم ذهب تجاري حقيقي،
خاصة مع اقتراب دورة حياة أجهزة جديدة، أليس كذلك؟
بالتأكيد، فكر في الأمر، إعادة إطلاق عنوان يمتلك قاعدة جماهيرية جاهزة ومضمونة مسبقاً على منصات حديثة مثل نينتندو سويتش 2 أو بلاي ستيشن 5.
هذا يعني تكلفة تسويق أقل بكثير.
أجل، ويمثل مخاطرة مالية شبه معدومة مقارنة بتطوير لعبة جديدة كلياً من الصفر والتي قد تفشل. الضغط المجتمعي المستمر بالإضافة إلى عمل الهندسة العكسية الذي قام به اللاعبون أجبر الشركات على الاستجابة.
الحنين للماضي هو أقوى محرك للمبيعات في الوقت الحالي. طيب، الانتقال من محاولة استعادة ألعاب الماضي إلى بناء مستقبل ضخم يأخذنا إلى النقطة التالية في مصادرنا.
معرض جيمسكوم في ألمانيا.
بالضبط، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يسلط الضوء على خطط مايكروسوفت لعلامة إكس بوكس في معرض جيمسكوم 2026. نحن نتحدث عن احتفال ضخم باليوبيل الفضي 25 عاماً من أجهزة إكس بوكس.
حضور تاريخي بمعنى الكلمة، وهو أكبر حضور أوروبي في تاريخ العلامة التجارية.
لقد حجزوا القاعة رقم 7 بالكامل ووفروا أكثر من 140 محطة لعب فعلية لاستعراض 25 لعبة.
رقم ضخم لمحطات اللعب المباشر.
وهذا ما يجعلني أتساءل، يعني ألا يبدو بناء ساحات ضخمة مليئة بالشاشات وأجهزة التحكم أمرا تقليديا بعض الشيء في عام 2026؟ هل توفير 140 محطة لعب هو مجرد استعراض عضلات لغوي ورقمي؟ أم أن هناك استراتيجية هجومية أعمق للسيطرة على مبيعات موسم العطلات؟
إنه بصراحة أبعد ما يكون عن مجرد استعراض عضلات. لو حللنا مصفوفة التنافسية سنجد أنها استراتيجية حاسمة لاستعادة الثقة.
استعادة الثقة من؟
من اللاعبين أنفسهم. في السنوات الأخيرة سئم مجتمع اللاعبين من العروض السينمائية المسبقة الصنع والتي غالباً لا تعكس جودة المنتج النهائي الفعلي.
فهمت، أشرطة الفيديو الدعائية التي تبدو خيالية ثم تصدر اللعبة محبطة.
بالضبط، لذا عندما توفر شركة 140 محطة لعب فعلية فهي ترسل رسالة واضحة وقوية جدا، تقول ألعابنا حقيقية ويمكن تجربتها الآن بأيديكم.
هذا يغير من موقعهم في السوق بشكل جذري.
100%. الحدث الأبرز الذي ذكره التقرير هو مسرح العروض الحية المخصص للعبة فيبل. هم لا يعرضون مقطعا ترويجيا معدلا، بل يستعرضون أنظمة القتال بشكل مباشر وحي.
التقرير يذكر انتقال اللاعب من الاشتباك القريب إلى الرماية من مدى بعيد، ثم إلى إلقاء التعويذات السحرية بثلاثة تامة.
وهذا الاستعراض المباشر يبدد أي شكوك حول جودة اللعبة.
هذا يفسر أيضا سبب جلبهم لترسانة ضخمة من الألعاب القابلة للعب مثل Gears of War A, Day ومترو 2039 وكول أوف ديوتي مودرن وورفير 4.
تواجد مادي كثيف لتبديد أي شكوك.
لكن التقرير لفت انتباهي لتفصيل آخر مهم جدا في هذا المعرض، وهو التركيز الشديد على خيارات إمكانية الوصول. البث المباشر الممتد ليومين سيدعم اللغة الإشارة الأمريكية والوصف الصوتي بشكل كامل.
وهذا الجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الهجومية التي تفضلت بذكرها.
كيف تندرج إمكانية الوصول تحت الهجوم التجاري؟
لأن دمج أضخم العناوين الحصرية مع توفير خيارات إمكانية الوصول الشاملة، يعني ببساطة محاولة الوصول إلى كل لاعب محتمل دون أي إقصاء. أنت توسع شريحة عملائك للحد الأقصى.
إذن تكريم تاريخ العلامة التجارية مع إثبات الجاهزية التقنية للمستقبل وتوسيع قاعدة اللاعبين هو المزيج المثالي لضمان مبيعات قوية.
صحيح جدا.
طيب، بالحديث عن الجاهزية التقنية، بينما تبني الشركات صحات ضخمة لإثبات قوة أجهزتها المنزلية، يعني هناك من يثبت أننا قد لا نحتاج إلى هذه الأجهزة التقليدية من الأساس.
هذا هو الجزء المفضل لدي بصراحة.
التقرير ينتقل إلى خبر يبدو للوهلة الأولى منافيا للمنطق. مهندس عتاد مستقل تمكن من تشغيل اللعبة التنافسية الثقيلة Counter Strike 2 بمعدل يتجاوز 100 إطار في الثانية،
وهو أداء مذهل،
ولكن ليس على حاسوب شخصي بل على هاتف محمول، هاتف ذكي بانطراز نوبيا زي 70 أولترا المجهز بمعالج كوالكوم سناب دراجون إليت إيت،
وبدقة 1080 بيكسلا ديناميكية على خرائط شهيرة مثل داست 2 وميراج.
هذا يبدو وكأنك وضعت محرك طائرة نفاثة في سيارة جولف ونجحت في كسر حاجز الصوت.
تشبيه رائع ويوضح حجم الإنجاز الهندسي.
لكن مهلا، التقرير يذكر أن هذا المهندس اضطر لاستخدام نظام تبريد غريب يعرف بالتبريد الكهروحراري المزدوج أو بالتير، مع مراوح عالية السرعة لتجنب الاختناق الحراري وإبقاء الحرارة تحت 49 درجة مئوية.
أجل، لأن تشغيل لعبة بهذا الحجم يولد حرارة هائلة.
وهنا سؤالي وتحدي لك، ما مدى عملية هذا الأمر؟ يعني لا أحد سيتجول في الشارع بهاتف مثبت عليه مبرد بحجم محرك صغير ويستخدم لوحة مفاتيح وماوس بلوتوث، أليس هذا مجرد استعراض تقني غير عملي بالنسبة للمستخدم العادي؟
حسناً، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر فإن التساؤل حول مدى عمليته في الشارع يتجاهل الهدف الحقيقي من هذه التجربة.
إذن ما هو الهدف الحقيقي؟
نعم، نظام التبريد بالتير الضخم ليس مخصصاً للمستهلك العادي ولا أحد سيحمله في المقهى، ولكن القيمة هنا تكمن في كونه إثبات مفهوم.
إثبات مفهوم؟
بالضبط، ما تم إثباته فعلياً هو أن شريحة هاتف محمول تمتلك قوة معالجة رسومية خام قادرة على منافسة حواسيب محمولة متخصصة في الألعاب.
انتظر، عندما يقال إنها تنافس حواسيب محمولة متخصصة، هل نتحدث عن أجهزة مثل ستيم ديك؟
أجل، تماماً.
لأن هذا يعني يبدو مستحيلاً فيزيائياً بالنظر إلى الفارق الهائل في الحجم والمعمارية الداخلية بين الجهازين.
وهنا يكمن الإنجاز الهندسي العبقري. التقرير يشير بالفعل إلى أن جهازاً محمولاً مثل ستيم ديك يحقق حوالي 245 إطاراً في الثانية في نفس اللعبة.
إذن ستيم ديك لا يزال أسرع قليلاً.
صحيح، لكن الفرق الجوهري هو أن ستيم ديك يستخدم معمارية X686 الأصلية،
وهي نفس لغة البرمجة التي كتبت بها اللعبة منذ البداية.
100%. في المقابل، الهاتف المحمول الذي نتحدث عنه يستخدم معمارية ARM المختلفة تماماً.
لنبسط هذا المفهوم المعقد قليلاً بالنسبة للمستمعين.
بالتأكيد، دعنا نقول أن اللعبة عبارة عن كتاب معقد جداً مكتوب باللغة اليابانية.
طيب،
ومعالج الهاتف المحمول هو شخص ذكي جداً لكنه لا يقرأ سوى اللغة العربية.
إذن لكي يتمكن الهاتف من قراءة اللعبة هو يحتاج إلى مترجم فوري بينهما.
بالضبط، هذا المترجم في عالم البرمجيات يسمى طبقات الترجمة، مثل أدوات DXVK وفولكان المذكورة في التقرير، والتي تحول تعليمات DirectX 11 إلى أوامر يفهمها معالج الهاتف.
واو، ولكن المترجم الفوري عادة ما يأخذ وقتا، أليس كذلك؟
صحيح، تاريخيا عملية الترجمة الفورية هذه كانت تستهلك وقتا طويلا وموارد هائلة، مما يؤدي إلى تقطيع وبطء شديد في أي لعبة.
وهذا ما كان يمنع تشغيل الألعاب الكبيرة على الهواتف.
أجل، ولكن أن يتمكن هذا المهندس من استخدام طبقات الترجمة لتحويل تعليمات اللعبة المعقدة في الوقت الفعلي وبزمن انتقال إطارات منخفض جدا لا يتجاوز 9.8 ملي سكند فقط، هذا مذهل.
إذن يمكننا القول إن المترجم الفوري أصبح يعمل بسرعة التفكير تقريبا.
تماما، هذا يعني أن العائق أمام تشغيل ألعاب الحواسيب على الهواتف الذكية لم يعد عائقا متمثلا في قوة العتاد، لقد تجاوزنا هذه المرحلة،
بل هو مجرد عائق برمجي يتم حله بسرعة.
صحيح، ونحن نقترب بخطة ثابتة من نقطة التقاء تاريخية تصبح فيها شاشة الهاتف هي المنصة الوحيدة التي يحتاجها المرء للعب أي شيء.
هذا التقارب التقني المذهل يفتح أبواباً لم تكن متخيلة، وربما هذا يفسر الظاهرة التالية التي نراها في التقرير.
ظاهرة الألعاب المستقلة؟
بالضبط، عندما تتقارب قوة الأجهزة إلى هذا الحد وتمتلك الهواتف قوة الحواسيب، تصبح الاستوديوهات المستقلة الصغيرة قادرة على غزو السوق بأسره والتفوق على الشركات الكبرى.
وهذا ما رأيناه مع لعبة محاكاة متجر البطاقات.
أجل، التقرير يشير إلى إعلان استوديو أوبينيون جيمز عن إطلاق نسخة الإصدار الكامل 1.0 من لعبتهم الناجحة TCG Card Shop Simulator.
والمثير للاهتمام هو الإطلاق المتزامن.
صحيح، الإطلاق في اليوم الأول سيكون متزامنا على كل المنصات. نحن نتحدث عن سويتش 2، بلاي ستيشن 5، أجهزة إكس بوكس والحاسب الشخصي في نفس الوقت.
من قبل استوديو صغير.
هذا جنون. واللعبة حققت مبيعات تقدر ب 3.4 مليون نسخة في أقل من 12 شهراً. ولكن هنا يعني يطرح سؤال بديهي وفضولي نفسه.
تفضل.
هذه اللعبة تطلب من اللاعب ترتيب أرفف متجر، تسعير المنتجات، والوقوف خلف آلة المحاسبة طوال اليوم. بصراحة، هذه وظيفة تجزئة مجهدة جداً في العالم الحقيقي.
ضحك، هي كذلك بالفعل.
إذن، كيف تتحول مهنة روتينية ومملة كهذه إلى حلقة لعب إدمانية تحقق ملايين المبيعات؟ ما هو السر هنا؟
هذا السؤال يغوص في صميم سيكولوجية تصميم الألعاب، أو ما يعرف بحلقات اللعب.
هل يمكن توضيح ذلك؟
بالتأكيد، في ألعاب المحاكاة الناجحة يقوم المطورون بعملية تشبه الجراحة الدقيقة. هم يأخذون مهمة روتينية من العالم الحقيقي،
مثل ترتيب البضائع،
أجل، ثم يستأصلون منها كل أشكال التعب الجسدي والتوتر وضغط العملاء الغاضبين، ويتركون فقط نظام المكافآت الفورية والمستمرة.
إذن هم يعزلون المتعة عن الألم.
100%. في الواقع، تفريغ صناديق البضائع أمر مرهق للظهر، لكن في اللعبة هو مجرد خطوة سريعة نحو رؤية أرقام المبيعات ترتفع.
وفتح صناديق تحتوي على بطاقات هولوغرافية نادرة.
بالضبط، هذا الفعل يفرز الدوبامين في الدماغ بسخاء شديد. لقد جردوا الوظيفة من الألم وأبقوا على متعة الإنجاز البصري والمالي.
واو، هذا يفسر الكثير. والتقرير يذكر أنهم مع الإصدار الجديد أضافوا ميزات عميقة، مثل نظام اقتصادي مجدد كلياً.
وموظفي كاشير يعملون بالذكاء الاصطناعي.
صحيح، ليتولوا المهام المملة تدريجياً، مما يسمح للاعب بالتركيز على توسيع إمبراطوريته. ولكن ما أثار إعجابي حقاً في التقرير هو كيف استغل هذا الاستديو الصغير خصائص كل جهاز.
هذا هو سر نجاحهم الحقيقي في التواجد متعدد منصات. لم يكتفوا بنسخ اللعبة ولصقها.
لقد أعادوا بناء عناصر التحكم لتصبح قوائم شعاعية تناسب أذرع التحكم في الأجهزة المنزلية. وعلى جهاز سويتش 2 تم استغلال تقنية اللمس التكاثفي
ليتمكن اللاعب من تمزيق حزم البطاقات حرفياً وبشكل فعلي باستخدام شاشة اللمس.
بينما على جهاز بلاي ستيشن 5 تم استخدام ردود الفعل اللمسية المتقدمة في ذراع التحكم لمحاكاة ملمس الورق الاحتكاكي أثناء فتح الحزم.
هذا يثبت بشكل قاطع أن الاستوديوهات المستقلة الصغيرة باتت تمتلك المرونة التقنية والقدرة لاستغلال قدرات كل جهاز بشكل قد يتفوق أحياناً على الشركات العملاقة نفسها.
كل هذا يبدو وكأنه العصر الذهبي للتكنولوجيا، أليس كذلك؟ مهندسون مستقلون يدفعون قدرات الهواتف للقصوى، مطورون صغار يبدعون عبر كل المنصات، وألعاب كلاسيكية تعود للحياة.
لكن وكما هو الحال دائماً، هناك وجه آخر للعملة.
بالضبط، التقرير لم يتوقف عند هذه النقطة المضيئة. هناك جانب آخر معتم، وضريبة تدفع بصمت عندما تتحكم الشركات الكبرى في الأنظمة المؤتمة التي نعتمد عليها،
وهو ما يخلق احتكاكاً مستمراً بين المبدعين والمنصات.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نصل هنا إلى الأزمات التقنية. التقرير يشير إلى حادثتين متزامنتين تعكسان هذا التوتر. الأولى تتعلق بمنصة البث المباشر تويتش،
وهي أزمة أثارت قلقاً واسعاً بين صنار المحتوى.
أجل، التقرير يذكر تحديثاً غير معلن لشروط الخدمة يسمح للشركة الأم أمازون بحصد البثوث المباشرة والمقاطع الصوتية وحتى سجلات الدردشة الخاصة بصناع المحتوى تلقائياً،
وذلك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها.
هذا مرعب. أليس من المفترض أن يستأذنوا أولاً؟
هنا تكمن المشكلة القانونية والأخلاقية. هذا التحول يمثل تغييراً جذرياً في سياسات الخصوصية، وهو ما يعرف بالانتقال من الموافقة الصريحة إلى الرفض اليدوي.
هذا بالضبط ما يجعل الأمر مزعجاً للغاية. لكي يحمي صانع المحتوى بياناته من الحصاد، يجب عليه الغوص في قوائم إعدادات وخصوصية عميقة ومعقدة جداً لتعطيل هذه الميزة.
يتم استغلال صعوبة التنقل في هذه القوائم لضمان بقاء الغالبية العظمى من المستخدمين ضمن البرنامج التدريبي للذكاء الاصطناعي دون أن يدركوا ذلك.
جني بيانات يتم في الظل تماماً. وفي نفس السياق، يعني التقرير يذكر أزمة أخرى مزعجة تتعلق بنظام ويندوز 11 وبرنامج الحماية الخاص به.
أزمة مايكروسوفت ديفندور.
100%. تحديث أمني جديد جعل برنامج الحماية المدمج يدخل في حالة من الشلل أو حلقة مسح عميق لا نهائية بمجرد محاولة المستخدم فتح ملف فيديو عبر المشغل الشهير VLC.
مما يسبب تأخيراً وتجمداً مزعجاً للنظام بأكمله.
تخيل، النظام يتجمد لمدة 33 ثانية كاملة قبل بدء تشغيل فيديو بسيط. الحل المؤقت هو أن يقوم المستخدم بإضافة البرنامج يدوياً لقائمة الاستثناءات حتى يصدر تحديث طارئ. كيف يمكن لبرمجيات من المفترض أنها في قمة التطور أن تفشل في فتح ملف فيديو؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً وجوهرياً حول التوازن الدقيق والتكلفة التي تدفع مقابل التوسع المفرط في الأتمتة.
ما الذي يحدث خلف الكواليس هنا؟
في حالة برنامج الحماية، ما يحدث فعلياً هو حلقة مسح خوارزمية مفرطة الحساسية. الأنظمة الأمنية الحديثة لم تعد تكتفي بمطابقة أسماء الملفات البسيطة كما في الماضي،
بل تقوم بمسح سلوكي؟
أجل، مسح سلوكي عميق وتوقعي. عندما يحاول مشغل الفيديو مثل VLC استدعاء حزم فك التشفير لعرض الفيديو، يشتبه النظام الأمني المؤتمة في هذا السلوك
ويعتبره محاولة لتشغيل تعليمات برمجية خبيثة في الخلفية.
بالضبط، فيحاول الفحص، يفشل في حسم النتيجة بوضوح، فيقرر إعادة الفحص كأجراء احترازي، وهكذا دواليك في حلقة مفرغة حتى ينتهي الوقت الافتراضي للفحص وتنقضي تلك الثواني 33.
يا إلهي، هو أشبه بحارس أمن يقف أمام باب منزلك ويطلب رؤية هويتك الشخصية كلما رمشت بعينك.
ضحك، تشبيه دقيق جدا، وهذا هو جوهر الاحتكاك التكنولوجي اليوم. التوازن الدقيق بين الحفاظ على الحماية القصوى وسلاسة البرمجيات الأساسية قد اختل بشكل واضح.
هذا التناقض الصارخ هو ما يجعل هذه الجولة التحليلية المعمقة لمصادر اليوم أمراً يبعث على التأمل العميق. لقد قمنا باستعراض الليلة، يعني بدأت بمشاعر حنين عاطفية ورغبة مجتمعية في العودة إلى شوارع مدينة سبرينغفيلد البسيطة،
ومرت عبر منصات إكس بوكس العملاقة التي تحاول استعادة الزخم من خلال محطات لعب فيزيائية مباشرة.
صحيح، ثم شهدنا كيف تتلاشى الفوارق بين الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية بفضل طبقات الترجمة الفورية والمهندسين العباقرة،
وصولاً إلى نجاحات ألعاب المحاكاة المذهلة
التي حولت العمل الشاق والممل إلى جرعات نقية من السعادة الرقمية والدوبامين. ولكن لتنتهي هذه الرحلة بالاصطدام بجدار التنبيهات الأمنية المعطلة وسياسات حصد البيانات الخفية،
وهو ما يذكرنا دائما بأن التكنولوجيا في سعيها المستمر نحو الكمال والأتمتة الشاملة غالبا ما تخلق أزمات وتحديات جديدة ومعقدة لم تكن في الحسبان.
وقبل إسدال الستار على هذه الجولة التحليلية، هناك فكرة استفزازية بعض الشيء وتستحق أن تتبلور في الأذهان بنائم على هذا التداخل المعقد الذي ناقشناه.
ما هي؟
بينما تصبح أجهزتنا قوية لدرجة تمكنها من تشغيل عوالم ضخمة بكل سلاسة، وبينما يعني تحصد بصمتنا الرقمية ومقاطعنا الصوتية تلقائيا في الخلفية لتغذية آلات الذكاء الاصطناعي الجائعة دائما.
نعم.
هل يمكن أن نشهد ارتدادا عكسيا في المستقبل القريب؟ هل سيكون لترند الفاخر القادم في عالم الترفيه هو العودة الطوعية إلى تجارب اللعب المحلية والمادية البحتة؟
تجارب غير متصلة بالإنترنت تماماً، حيث لا يمكن لأي خوارزمية أن تتتبع حركاتك، ولا ذكاء اصطناعي يحلل بياناتك، ولا تحديثات أمنية صامتة تعطل متعتك لثوان معدودة.
هذا احتمال وارد جداً، بل ومنطقي، الهروب نحو زوايا لا تصل إليها الخوارزميات.
بالضبط، شيء يستحق التفكير والتأمل فيه بالنسبة للمستمعين. نتذكر دائما أن المعرفة هي أقوى أداة نمتلكها في عصر المعلومات المزدحم هذا. نتمنى للجميع أوقات لعب ممتعة، خالية من التقطيع، والأهم من ذلك، آمنة ومحمية بوعي كامل.